السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، بداية أهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجنا مسالك الشيطان، والذي فيه نتعرف على الكثير من الأمور التي ينبغي أن نتعرف عليها. أهم هذه الأمور هو أن نتعرف على المسالك التي من خلالها يتوصل الشيطان إلى قلب ابن آدم حتى يؤثر عليه ويسيطر عليه ويحوله من إنسان طائع لله تبارك وتعالى إلى إنسان عاصي لله تبارك وتعالى، شبيه بهذا الشيطان الذي عصى الله تبارك وتعالى. في سورة الحجر ربنا يقول: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون معه، أبى أن يكون، رفض وأصر وامتنع أن يكون مع الساجدين. ليه؟ لأن خلاص الأصل بتاعه رجع له تاني، اللي هو التمرد والعصيان والهلاك. تمام كده؟ هنا بقى ربنا بيسأله، بيقول يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ أنت ليه ما كنتش معهم؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. صلصال حمأ مسنون يعني الطين، لما تقعد فترة قوي وتمتن ويصيبها النتن وبتاع وبعدين تجف يعني تنشف، بعد كده دي بيسموها حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال له: يا رب مدام أنت بقى يعني زي ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، بس إيه، رجع بقى هنا فاء، قال إيه: إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وأنا عايزك تفكر معي، جهنم لا سبعة أبواب، وقصة آدم مع إبليس اتكررت سبع مرات، ولما اتكررت سبع مرات اتكررت في سبع صور من القرآن الكريم. يعني أنا ما أتكلم في الإعجاز العددي في القرآن ولا الكلام ده، لكن عايز أفهمك إن المسالك السبع دولك إن القرآن بيبينهم وبيركز عليهم قوي، دولك مسالك رئيسية بيندرج تحت منها فروع، يعني في فروع بتندرج تاني تحت منها. في الإسراء ربنا يقول: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال، اللي تزوق بقى تظهر هنا، إلا إبليس قال، قال إيه؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ ده أنا أسجد للي أنت خلقته من الطين؟ قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ مفيش كلام وحصل. فربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة تنظر إلى هذا العاصي المتمرد. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. شو بقى الشيطان هيقعد بقى يقول له قال له خلاص بستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك، اقعد بقى واشوس لهم واعمل اللي انت عايز تعمله واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اقعد بقى يعدهم والوعد بتاعك هيطلع كل وعد كذب وبتاع مش هينفع، وهتيجي في الاخره وتقول ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، والقران قال وذكر الايات ديت عشان الناس تاخد بالها، بس يعني ربما يكون احنا مش واخدين بالنا. في آية سورة الكهف ربنا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، يعني رجع لأصله اللي هم الجن العصاة المتمردين، كان من الجن ففسق يعني خرج عن أمر ربه. أفتتخذونه، في القرآن ربنا يقول بيقول بالاستفهام بيقول لنا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هل صح ان انت تاخد العدو بتاعك تستأنس به وتعمله ولي وتمشي وراه وتتبعه؟ ينفع كده؟ طبعا ما ينفعش، ده الاستفهام في القرآن الكريم. في سورة طه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم، على طول بقى بص، إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. بص الآية الجميلة هنا، يقول فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان. الحكاية هنا إيه؟ قال ربنا سبحانه يقول فسجدوا إلا إبليس أبى، لما إبليس امتنع ربنا قال لآدم على طول إن هذا عدو لك ولزوجك. مجرد ما إبليس عرف إن ده عدو له ولزوجه ابتدى الحقد يزيد عليه، فابتدى يوسوس إليه يعني يبعت له الوسوسة بتاعته والأصوات الخفية. وهنا برضو في ملحوظة، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض، هنا النداء كان صادر لآدم والمين والإبليس عند كلام المفسرين، عشان ربنا بيقول له بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع، هناك فمن تبع، هنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. شوف الآية اللي بعدها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. شوف التعبير بس، وكذلك إيه؟ نجزي من أسرف. هنا إبليس حصل عنده إسراف وتمرد وعطون، فخلي بالك عشان يدخلك من مسلك الإسراف. الإسراف فين؟ في الأكل. الإسراف في الأكل والشرب. إيه دخل إبليس في الإسراف في الأكل والشرب؟ أيوه، ما يخليك تأكل كتير تشرب كتير تنام كتير، ما يبقاش عندك عبادة كتير ولا قيام ليل ولا صلاة ولا عبادة ولا أي حاجة، وبعدين بقى تبقى عندك شهوات كتير والحكاية تخش في موضوعات تانية. في سورة صاد ربنا قال إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر. استكبر، بص لما يجيلك فعل ثلاثي زي غفر مثلا، غفر ده فعل ثلاثي معنى ستر، لما يضاف عليه الالف والسين والتاء يبقى معناه طلب الفعل، لما يقول استغفر يعني طلب المغفرة، لما تقول استغفر الله يعني اطلب المغفرة من الله. فهمتها ولا لسه؟ فخلي بالك بقى من الحته دي. فهنا في الآية بتقول إن إبليس استكبر، ففي واحد ممكن يجي في موطن هو مش متكبر بس تطلب معاه كبرياء يعملها ويروح بقى مزودها ومزود الموضوع ويتكبر والعملية تمشي معاه. إيه اللي بيخلي الإنسان يحصل فيه كده؟ ممكن واحد مش من عادته إن يشتم حد، لكن فجأة يشتم ويسب ويلعن ويخرج عن المألوف بتاعه، ممكن هو بيهرج،
ممكن واحد مثلا ملوش في الشرب ما بيشربش خمر، بيشربش مانجو، بيشربش مخدرات، لكنه بيشرب سيجارة، فممكن يجي يقوم قاعد مع اصحابه ولا بتاع، فالعملية كده تزهزي معاه، فتطلب معاه ياخد بتاعة بانجو ولا ياخد حشيش ولا ياخد مخدرات. هو البانجو والمخدرات والحشيش هي المخدرات، والسجاير هي المخدرات، كلهم مسميات لحاجة واحدة بس. بس احنا طبعا يعني عشان يعني اسلوب الشياكة، فلازم البانجو تبقى حاجة والحشيش حاجة تانية. بتوع الحشيش دول ناس أصحاب مزاج تاني، وبتوع البانجو ناس أصحاب مزاج تاني، كلها قلة أدب وقلة ذوق من الآخر. لا مزعلوش مني. فهنا تطلب معاه ان يعيش الموضوع او يعيش الحكاية دي. لما تطلب معاه ان يعيش الحكاية او يعيش الموضوع، القرآن بيقول الشيطان جات معاه كده، فابتدى يزود قلة الذوق بتاعته. شوفوا بقى الفروقات، المقارنات بين الآيات. يقول إلا إبليس أبى واستكبر في البقرة، يقول إلا إبليس لم يكن من الساجدين في الأعراف، يقول إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين في الحجر، يقول إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينة في الإسراء، يقول إلا إبليس كان من الجن في الكهف، يقول إلا إبليس أبى في طه، يقول إلا إبليس استكبر في سورة صاد. دول السبع مواضع. أنا عايزك لو تقدر تكتب دلوقتي بسرعة المواضع، بس أسماء السور، وانت ابحث بقى براحتك. في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة الحجر، في سورة الإسراء، في سورة الكهف، في سورة طه، في سورة صاد. سبع مواضع ممكن تبحث وتشوفهم في القرآن. لو عايز تعمل انت سيرش على اسطوانة عندك بتاعة القرآن الكريم، تقدر تكتب إبليس، بس إبليس ألف عليها همزة من تحت، عشان تقدر تجيبها، تجيبها لك صح ويحطها لك على السيرش. هيجيب لك طبعا تقريبا 11 موضع مذكور فيهم إبليس، هيجيب كل المواضع دي، جيب منها رقم الآيات وابدأ. أنا عاوزك تفتح المصحف وتقعد تقرأ انت الآيات وتستمتع وتعمل انت المقارنات ديك بتاعة الآيات ديك، هتلاقي ان هناك موضوع تاني خالص، حياة تانية خالص، هتلاقي نفسك انت بتستنتج حاجات. كل ما تقرأ هتستنتج حاجات اكتر. آية ربنا يقول فيها قال فاهبط منها، فما يكون لك، بيكلم ايه؟ ابليس لوحده. وآية يقول قال فاخرج منها، وآية يقول قال اذهب فمن تبعك. يبقى مرة يقول له اذهب يعني روح، مرة يقول له اخرج، مرة يقول له اهبط، ومرة يقول اهبط، ومرة يقول ربنا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. في موضوعين تاني ربنا ذكر فيهم لفظة إبليس، اللي هي بتاعت في سورة الشعراء، لما ربنا يقول وجنود إبليس أجمعون، يبقى معنى كده أن إبليس له جنود. له جنود. الجنود بتقعد هنا فين؟ بيتمع بيهم على سطح البحر كده، ويقعد معهم كل يوم في توقيت معين، ويقول لهم أنت عملت إيه؟ واحد منهم يقول له انا رحت عند فلان الفلاني وما سبتوش لغاية لما كذب. قول له طيب. يروح للتاني يقول له انت عملت، يقول له انا فضلت معاه لغاية لما طلق مراته. يقول له بس وسبته، يقول له سبته، يقول له لا. يروح الجامع ويقابل الشيخ في الجامع هناك ويقول له ده انا طلقت مراته. يقول له راجل خلي عندك ذوق، طلق مراتك يعني في ايام يعني كده وبتاع، فرجع بقى زوجتك وبتاع والكلام ده ما يصحش وبتاع وكده، ودي الطلقة الكام؟ يقول له دي الطلقة الاولى مثلا ولا حاجة. يقول طب الحق. يجي بقى في مره يقول له طب دي الطلقه الثالثه، يقول له طب الحق بقى شوفوا ايه، دور له بقى على شيخ يحلل له الموضوع ده عشان يرجعها له بعد الطلقه الثالثه عشان يبقى الحياه كلها كذا. مش دور له على شيخ، ده معنى كده ان في مشايخ بتحلل بعد الطلقه الثالثه، لا، ان هو يلبس الحق بالباطل. يعني اللي يجي يعرض على الشيخ يعرض حاجات بطريقه يلبس عليها. الناس دلوقتي عندها فقه الطلاق، كل الناس دلوقتي يعني ما عندهم فقه في الحياه، عندهم فقه في الطلاق. يعرض بقى يقول له شيخ يسأل السؤال، هو ما ينفع، أنا ما دائما أعترض على الفتاوى الطلاق على الهوى، أنا بعترض عليها جدا حتى وإن كان يعني ده سوء أدب مني، لأن كثير من العلم وعلمائنا وأساتذتنا اللي هم بيعطوا هذه الفتاوى، لكن أنا ما أحب هذه الفتاوى. لابد أن تكون فتوى الطلاق مشافهة، اسمع منه وشوف، بص في عينه كده، لازم يجي واحد يقعد يدور على المسألة، يسألك سؤال، يقول لك أنا طلقت بس يعني كنت في حالة يعني سيئة جدا، ما كنتش دريان أنا بقوله. معقول؟ يقول لك معقول. اقول له طب ايه اللي حصل، احكي لي اللي حصل. يقول له والله يا عم الشيخ انا قلت لها اعملي كذا، قامت ما عملتش، قلت لها روح بقى انت طالع. يا راجل عملت كده قول لي. طب خلاص ما انت فاكر انك انت قلت لي انت طالع، يبقى فين الغلاق اللي انت عايز تدور عليه؟ انت ما كنتش داري، ما انت كنت دريان. يجي يقوم جاي تاني يوم بقى في شكل جديد يقول لي ايه ده، هم قالوا لي انا عملت كده. ده اسمه الباس حق بالباطل. فالشيطان يقعد يضغط عليه عشان يروح يكذب على الشيخ هذه الكذبه، فالشيخ يقول له طب خلاص ما دام الموضوع ده حصل كده يبقى دي ما اتحسبتش، فرجع زوجتك ويكون هو طلقها بالفعل ثلاث طلقات. عايز اقول ان الشاهد في الكلام ان لما ربنا يقول وجنود ابليس، يبقى ابليس له جنود، الجنود دول بيسيرهم عشان يفضلوا ماشيين مع الناس ويضلوا الناس ويجتمع بيهم ابليس كل ليله ولا كل يوم ويسمع من كل واحد عمل ايه. آية تانية يقول ربنا فيها ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. تعرف أنت الأشخاص اللي بتكذب وبتصدق نفسها، يعني من كتر الكذب بيصدقوا نفسهم، يعني هو عارف نفسه أنه هو كذاب وبيصدق نفسه، ده لبس، لبس من إبليس ومسلك من مسالكه، إن يخليه يكذب بكثرة والكذب بكثرة يحوله إلى أنه فعلا بقى مصدق الكذب، فيصبح عنده الحق باطل والباطل حق. ودي مشكلة كبيرة قوي هنتعرض لها، هتاخد وقت كبير طويل جدا، بس أديك يعني بعض النماذج، يعني يخليك أنت مصدق الباطل ومكذب الحق. إزاي؟ لما يجيلك مثلا ربنا سبحانه وتعالى مثلا يحرم المخدرات، ربنا حرمها لأن بتهلك جسم الإنسان، فيجي لك واحد يفتي كده ويقول لك إيه، لا ده الحشيش ده بيفرز مادة أصلا المخ بيفرزها. طيب ماشي شكرا. وبعدين يقول لك المادة دي تتفرز، فأنا لما باخد الحشيش يعني بزود إفراز المادة، فالمادة دي أساسا موجودة في المخ والمخ بيفرزها، فما دام المخ بيفرزها يبقى أصلا ده شيء حلال لأنه موجود في الجسم. وبعض المشايخ حلل الكلام ده وكانوا بيشربوا حشيش. يا راجل يقول لك شوف. بعدين يشيع في الموضوع ان ده بعض المشايخ بتشرب الحشيش، بعض المشايخ حللت الحشيش، بعض المشايخ بتشرب الحشيش، ويفضل يشيع الموضوع. وبعدين يجي هو يعمل الحكاية دي ويعمل الموضوع بصورة او باخرى. عايز اقول ان لما بيحصل الكلام ده ايه اللي بيحصل؟ الناس بتصدق الباطل وبتكذب الحق. واضح قوي، أدلة صريحة جدا في تحريم المخدرات، صريحة جدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. والله حديث طويل وفي الصحيح، بس يعني ما هو مجاله عشان ما نخرج بره الموضوع، لكن أنا بس عايز أضرب مثال ان انت ساعات ممكن من كتر الكذب الشيطان يدخل عليك او يلبس عليك الكذب صدقه. ولقد صدق عليه ابليس وظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين، ويلبس عليك الدين ويلبس عليك الحق ويلبس عليك موضوعات كتير جدا، ويقول لك بقى يعني ده النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا حنظله ولكن ساعه وساعه، وربع مفسره يقول لك يعني ساعه ربك وساعه القلب. وانت عارفين القصة لما راح سيدنا حنظلة قابل سيدنا أبو بكر الصديق، فبقول له يعني نافق حنظلة، فحسن أنا منافق. قال له ليه يا حنظلة؟ قال له في معنى الحديث يعني، قال له لأني إحنا لما نبقى عند النبي تبقى إيمانياتنا عالية ووضعنا كويس وبتاع، لما بنسيب النبي عليه الصلاة والسلام ونخش عند الأولاد بقى الواحد يتشغل بقى بأولاده ويتشغل بمراته ويتشغل بقى، وانت عارفة زعبنا إلى أهالينا عافسنا الأزواج والأولاد وبتاع، فانشغلنا عن الذكر، فالواحد بحس إنه كده بنافق. يجي قدام النبي يقعد يسمع القرآن يعيط ويبكي وقلبه يعمل كده ويقول خلاص أنا هفضل عايش في الحلاوة دي على طول. يجي روح البيت، أول ما يخش البيت يلاقي مثلا زوجته تقابله بقى مقابلة كده، أنت كنت فين؟ أخرت ليه؟ الحكاية الرواية أي كلام من هذا القبيل. يخش بقى في متاهات، ابنه مش عارف تعبان، ابنه كذا، بنته مش عارف فيها إيه، الحكاية كذا، زوجته مش عارف مش فاضية، عملت كذا ما عملتش كذا، حوارات بقى من حضراتكم عارفينها. يتغير ويتقلب والدنيا تتغير معاه، عافسنا الأزواج، فالإيمانات اللي كانت عنده تختلف. فسيدنا أبو بكر لما سمع الكلام ده من سيدنا حنظلة قال له تصور الكلام ده صح؟ طب تعالى بقى نرجع للنبي. فراح النبي قال له نافق حنظلة، هقول له كيف؟ قال له نكون عندك ف يعني يرتفع إيماننا وكده، فلما نتركك ونروح لأهلنا عافسنا الأزواج والأولاد. قال لو أنكم تداومون على ما أنتم عندي من الذكر، يعني لو تفضلوا دايمين على الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. ولكن يا حنظرة ساعة وساعة الجماعة بقى إياهم الشيطان يلبس عليهم المعنى يقول له ساعة وساعة، يعني ساعة قلبك ساعة ربك، يعني برضو لازم ساعة كده تكون فرفاشة بقى كده ونعناشة وحاجة حلوة وبتاع، وتروح شلة الأنس بتاعتك وبتاع بشكل يعني ساعة كده ولا حاجة لما تقعد معهم ساعة. والمهم ان ساعة شلة الأنس ديك بتبقى 16 ساعة، والساعة بتاعت ربنا تبقى دقيقة ولا دقيقة ونص، ويزهق ويمل. ما طبعا لازم تزهق وتمل، وانت خلي بالك بس الموضوع عشان تاخد بالك. يقول لك ساعة الفكرة مش كده، مفيش حاجة اسمها ساعة وساعة، مفيش حاجة اسمها ساعة ربنا وساعة قلبك وبتاع. لا، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لسيدنا حنظلة ساعة وساعة كان المقصود بساعة وساعة، يعني بيقول يعني لما تروح لأهلك وتروح لأولادك يبقى ما في مانع من هذا الكلام. احنا قلنا بس عملنا مقارنات بين آيات التي ذكر الله تبارك وتعالى وسبع مواضع اللي جات، وعرفنا ان القرآن الكريم يهدف في ذكر هذه الموضوعات الى المسالك التي يتخلل الشيطان او يسير الشيطان من خلالها حتى يصل الى قلب ابن آدم. نقطة بقى يعني هي كانت مهمة جدا في الموضوع اني انا كنت عايز اوضحها لكن ربما الوقت ما يسعناش وهي محتاجة لتوضيح جدا. انا عايز اقول اني القرآن بيقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، وفي آية وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، لعلها آية سورة طه، فأكل منها فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. عصيان آدم ده ايه معناه؟ ايه المراد منه؟ وازاي ان آدم يقع في المعصية؟ وهل يا ترى المعصية بتاعت آدم هي السبب اللي تخلينا فريق مننا كتير يدخل النار وفريق يدخل الجنة من ابناء آدم؟ هي المعصية بتاعته اللي عملت فينا الكلام ده؟ هل يا ترى المعصية دي ربنا قدرها عنده وكتبها في ام الكتاب عنده ان آدم هيعصي ربنا؟ وإذا كان ربنا قدر هذه المعصية على آدم ليه ربنا يحاسبه؟ ربنا بيحاسبه ليه طيب؟ وبينزله؟ وإزاي إن ربنا لما يقدر المعصية على آدم يبقى الذرية بتاعت آدم كمان هي كمان تاخد من الموضوع، والشيطان يقول له خلاص قال فبما أغويتني لإيه؟ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وفي آية تانية فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قصة كده حصلت بين إبليس وبين آدم، وقصة كده حصلت في حوار إيه علاقة الذرية؟ قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. طب إحنا إيه ذنب الذرية إن هي تحصل الكلام ده كله وإن يحصل الموضوع ده كله؟ إيه السبب وإيه ذنبنا وإيه ربنا سبحانه وتعالى قدر المعصية؟ وإذا كان ربنا قدر المعصية على آدم ف لماذا يحاسبنا ويحاسبه عليها؟ أنا كنت أمل أننا نجيب على هذه التساؤلات في هذه الحلقة وإن كنت مستعد لهذا، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن نحن نحكي هذه الآيات. لكن الإجابة على كل هذه التساؤلات إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة في غد إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا ويتقبل منا صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.